أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات الكريمات التي سمعنا تتحدث في الأصل عن اليهود والنصارى، وكذلك فيها الأحكام العامة لمن يتصف ببعض الصفات التي وردت في هذه الآيات. فالله عز وجل يعجب رسوله من هؤلاء اليهود والنصارى الذين يزكون أنفسهم، وقالوا كما حكى الله عنهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه الدعوة من أنفسهم ويزكون أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يبين على أن التزكية لا تكون إلا منه، لأنه هو يعلم كل شيء ويعلم الصادق من الكاذب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي أي إنسان عمل عملا من الأعمال الله عز وجل لا يظلمه شيئا بل يوفيه حقه. فإن كان العمل الذي عمله شرا فالله عز وجل يجازيه بذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإذا عمل الإنسان أعمال الخير فالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن الإنسان إذا ارتكب خطأ فإن تاب تاب الله عليه، وإن بقي على خطئه فلا يجازى إلا بمثل عمله الذي عمل. أما إذا عمل خيرا فالله عز وجل يضاعف له ذلك الخير ويتفضل عليه بمنه وكرمه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب. يعني عملهم هذا ودعواهم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو أنهم أبناء الله وأحباؤه أو أنهم يقدمون أبناءهم في الأعمال ويقولون هؤلاء الصغار لا ذنب عليهم ويدعون أن ذلك العمل من الله عز وجل. الله عز وجل يبين على أنهم يفترون الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما بينا ظاهرا، لأنهم يكذبون على الله ويقولون عليه ما لم يكن أنزله في كتابه أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات الأخرى أيضا في اليهود، فاليهود حينما ذهب زعماءهم أو علماءهم إلى أهل مكة وسألهم الكفار، يعني هل نحن على الفضل والخير والأمر الطيب والدين الطيب أو محمد؟ ثم قالوا نحن نكرم الجيران ونضيف الحجاج ونصل الرحم، وأما محمد فصنبور وضعه كذا وكذا وكذا. هؤلاء أهل الكتاب يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق، لأن الله وصفه في كتبهم وبين أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأن أوصافه الموجودة في كتبهم تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينه الحق، وأما المشركون فدينهم الباطل. الله عز وجل يقول عن هؤلاء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا شيئا من كتاب الله عز وجل، لأنه أنزل على أنبيائهم التوراة والإنجيل، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والجميع من أنبياء بني إسرائيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، وكذلك الطاغوت ذكر أنه الشيطان، ثم أنه كلما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهذا يسمى طاغوت. كل شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى هذا يسمى طاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت كما قلنا هو السحر، والطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك: كلما عبد من دون الله فهو طاغوت. هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهم أهل كتاب وعندهم علم، ثم أيضا يضيفون إلى ذلك الشهادة لهؤلاء الكفار المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، والذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام، والذين يعتدون على جميع الحرمات، يقولون لهم: دينكم خير من دين محمد. ويقولون للذين كفروا، الكفار يقصد به المشركين، فالمشركون جميعا كفار يعبدون غير الله، يعبدون الآلهة، عندهم الأصنام، يعملون كل المنكرات التي حرمها الله عز وجل في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياءه قبل ذلك. هؤلاء يشهدون لهؤلاء الكفار بأنهم أهدى سبيلا، أحسن طريقا، وأن عملهم وطريقتهم خير مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشهادة بالباطل، لأنهم يخالفون الواقع. هؤلاء مشركون يأكلون الميتة، يذبحون لغير الله، يدعون مع الله غيره، يتوسلون بغير الله، يرتكبون كل المنكرات، كل القبائح، كل الذنوب، ووأد البنات، وكل ما تنطبق عليه كلمة الكفر، فكل أعمالهم أعمال شر. هؤلاء أهل الكتاب بدل ما يشهدون لأهل الحق، بدل ما يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبينون على أنه جاء بدين الحق كما هو منصوص عليه في كتبهم، يقولون أن الكفار أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني الله عز وجل أعطاهم هذا الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا هم أول من يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه المعرفة التامة، لأن الله أخبر في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وحينما يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني يبين لك عن أن المعرفة عندهم معرفة حقيقية، فالإنسان لا يتشكك في ولده، يعرف ابنه المعرفة التامة، بخلاف لو قال جاره أو زميله ربما بعد فترة ينساه، لكن هذا ابنه. فالله عز وجل أخبر أنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء في كتبهم، وهو الموصوف بالأوصاف التي ذكرها الله عز وجل في التوراة والإنجيل، ويعرفونه تلك المعرفة الخاصة، ومع ذلك يكفرون به ويخالفونه ويشهدون لأهل الشرك والكفار بأنهم أهدى سبيلا وخير من محمد صلى الله عليه وسلم، ودينهم الباطل خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حكم عليهم وحكمه الحق، يقول أولئك الذين يقولون هذا القول ويشهدون لهؤلاء الكفار بأنهم خير سبيل، بأن طريقهم هي الطريق الصحيح، وأن عملهم هو العمل الصحيح، وأن دينهم هو الدين الصحيح، يقول أولئك الذين لعنهم الله. هؤلاء الذين يشهدون بهذه الشهادة الباطلة، هؤلاء الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته، أولئك الذين لعنهم الله. ثم أخبر ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ما داموا ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل، فمن الذي ينصرهم؟ من الذي يرحمهم؟ لا يمكن. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بدأ يعدد لماذا يحكمون بهذا الحكم، لماذا يدعون هذه الدعوة. الله عز وجل يقول أم لهم نصيب من الملك، هل هم يشاركون الله عز وجل في ملكه حتى يحكمون بما شاءوا، يشهدون لهذا بأنه على الطريق الحق وأن هذا على الطريق الباطل، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو كان لهم شيء من الملك، وليس لهم شيء في الأصل، فهو يقول لو كان لهم شيء من ملك الله عز وجل وأنهم يشاركونه في ملكه فهم لا يعطون الناس شيئا، وإنما سيكون الأمر كله لهم، لأنهم أبخلوا الناس. فلا يمكن أن يشهدوا لإنسان أو لمخلوق أو لجماعة بخير وهم يعلمون أنهم على الباطل، لهم يعني شهادتهم غير مقبولة، وليس لهم نصيب في ملك الله عز وجل حتى يدعون مثل هذه الدعوة. ثم قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم، وهذا هو الواقع، لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا وبغيا، بنص القرآن كفروا به حسدا وبغيا، لأنهم عرفوا على أنه هو المبشر به، وكانوا يعتقدون على أنه سيكون من بني إسرائيل، فلما صار من العرب جاء الحسد والبغض عندهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا ليس بغريب عليهم، هم أهل الحسد وأهل البغي، والله عز وجل يتفضل على عباده بما شاء على من شاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم أخبر بأنه قد آتى إبراهيم ونبي الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الأنبياء في ذريته. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وهي السنة، وآتيناهم ملكا عظيما، لأن من أبناء إبراهيم داود وسليمان، والله عز وجل جعل منهم ملوكا، أنبياء وملوكا. فالله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء، وليس لأحد أن يجعل فضل الله عز وجل في نفسه، في جماعته، في من يريد أن يوجه الأمر إليهم، وإنما الله عز وجل يتفضل على من شاء. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به، أي من هؤلاء اليهود منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا به من اليهود قليلون جدا، يعني معدودين، لأن عندهم الحسد والبغي. وقد سبق أن عبد الله بن سلام ممن آمن به، وهو من علمائهم ومن فضلائهم، وحينما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سأله أسئلة وقال أن هذه الأسئلة لا يعرفها إلا نبي، فلما وجه له تلك الأسئلة وأجابه عليها عرف أنه نبي وأنه الذي جاء وصفه في الكتاب عندهم، فآمن به، ولكن طلب منه على أن لا يظهر إيمانه ولا يعلنه حتى يسأل عنه اليهود لأنهم أصحاب بغي وحسد كما قال. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود حينما جاءوه فقال: ما حال عبد الله بن سلام فيكم؟ فقال: هو أعلمنا وأفضلنا. ثم أطره في المدح، ما تركوا شيئا يمدح به إلا ذكروه فيه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: لا يمكن. فخرج من خلف الستر الذي وضع فيه فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقالوا: هو أرذلنا وأكذبنا وأخسنا، ما تركوا شيئا مما يذم به إلا ألقوه عليه. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أردت، لأنه لو بقي الأمر هكذا ما يثنون عليه، ولكن أراد أن يعرف مكانته في علمه ومكانته ووجاهته بين جماعته عندما شهدوا له بهذا، ثم بعد ذلك نقضوا شهادتهم، والنقض هذا لا يضر لأنهم قد شهد له بالحق. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يعني منهم من آمن، والذين آمنوا نالوا خير الدنيا والآخرة، اليهود وغير اليهود الذين دخلوا في دين الإسلام. ومنهم من صد عنه، يعني كفر به ثم صد الآخرين عن الدخول في الإيمان، يعني لم يكتفي بمنع نفسه وعدم دخوله في دين الله، بل صد الآخرين عن أن يدخلوا في الإسلام حسدا وبغيا، ثم قال: وكفى بجهنم سعيرا، يعني كفى بجهنم لهؤلاء الذين كفروا بالله ورسله نارا تسعرون بها. فهؤلاء الذين كفروا بمحمد والذين كفروا بالأنبياء جميعا هذا مصيرهم وهذا جزاؤهم، وكفى بجهنم سعيرا. ثم قال: إن الذين كفروا بآياتنا، الآيات هي العلامات التي يأتي بها الأنبياء تبين صدقهم وأنهم أرسلوا من الله عز وجل، الذين يكفرون بهذه الآيات ويكفرون بالأنبياء الله عز وجل بين جزاءهم، قال: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته هذا جزاؤهم، وينبغي أن تكون هذه العقيدة عند المسلم على أن من لم يدخل في دين الإسلام فهو من أهل النار، وهذا بنص الآيات في كتاب الله وبنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حيث قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فينبغي أن نعلم أن الدعوات الباطلة، الدعوات التي يروج لها، والذين يقولون هناك أديان، أديان باطلة، هي أديان موجودة ولكنها باطلة، الدين الحق هو الدين الإسلامي فقط، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل من أحد دينا سواه، والله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الأنبياء جميعا دينهم واحد، كل الأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، وكلهم نهوا عن الشرك، وكلهم بين الذي ينبغي للإنسان أن يعمله. فالذين كانوا في عهد أولئك الأنبياء وكانوا على دينهم، المؤمن منهم من أهل الجنة والكافر منهم من أهل النار. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد يقول أنه على دين المسيح أو على دين موسى، لأن الصحيح من تلك الأديان منسوخ والباطل باطل. الله عز وجل أخبر عن النصارى أنهم كفروا لأنهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، والله عز وجل دعاهم وتلطف معهم في دعوته أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بعد أن قالوا أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله؟ الله يقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه فيقبل توبتهم، هم ما زالوا على تثليثهم إلى الآن. فهذه الدعوات التي نسمع وأنه توحيد بين الأديان وأن الأديان أصلها واحد، هذا لا شك أن الأديان أصلها واحد وهي الإسلام، هذا الأصل. ولكن الأصل بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعثته عامة. الله قال لنبيه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هو مرسل لجميع البشر اليهود والنصارى وغيرهم، فلا يسع أحد أن يخرج عن دينه، وإنما على كل مسلم على كل إنسان أراد الجنة فيدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بقي على دينه فهو من أهل النار كما في هذه الآية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا التكرار لهم لتكرارهم بالكفر، لأنهم كفار يعني يكررون كفرهم باستمرار ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالله أعطاهم هذا الجزاء من جنس العمل، تكرارهم للكفر الله عز وجل يكرر لهم العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن هذه الجلود هي التي يعني يذوق الإنسان فيها العذاب، إذا ذهبت واللحم خلاص يعني صار يعني خميدة من النار ما يذوق الإنسان العذاب فيه. فالله عز وجل يبدلهم جلودا أخرى، كلما نضجت الجلود الأولى يبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فعلى المسلم أن يبتعد عن كل شيء يوصله إلى النار، لأن المسلم المؤمن لا يخلد في النار، ولكن إذا ارتكب معصية ارتكب كبيرة فيكون معرض لعقاب الله عز وجل، وهذه النار لا يطيقها أحد. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن هذه النار هي جزء من 79 جزءا، هذا الجزء يضاف يوم القيامة إلى تلك الأجزاء. فإذا كان هذا الجزء من 70 جزءا لا يستطيع الإنسان أن يمد إصبعه إلى النار، فكيف بك إذا عذبت بهذه النار؟ إذن ينبغي الإنسان أن يبتعد عن جميع المعاصي التي تجره إلى النار، لأنه لا يطيقها ولا يستطيع عليها ولو للحظة واحدة. إذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، باب التوبة مفتوح، من ارتكب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والحسنات يذهبن السيئات، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحة فالله عز وجل يبدل هذه السيئات حسنات. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، عزيزا في ملكه حكيما في حكمه، فليس الحكيم إلا العزيز، لأن في الدنيا قد يكون قويا جبارا عنده عزة ولكن ليس عنده الحكمة فيضع الأمور في غير موضعها. والله عز وجل عزيز حكيم، عزيز ينفذ ما يشاء بقدرته وإرادته، ولكن لا يضع ذلك إلا بحكمة. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه خلق البشر، خلق الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله خلقنا لعبادته، الله خلقك ورزقك يحييك ويميتك وبيده كل شيء، أنت حينما تشرك به غيره، فمر لنا في الآيات السابقة أن الشرك بالله عز وجل لا يغفره الله عز وجل، أما الذنوب الأخرى فمن طبيعة البشر أنه يرتكب المعاصي، فإذا ارتكب المعصية عليه أن يتوب، إذا لم يتوب ومات عليه تلك الذنوب فالله عز وجل قد أخبر على أنه لا يخلده في النار. في الحديث القدسي الله عز وجل يقول أن عبده لو جاءه بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا ثم جاءه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. إذن الله عز وجل حرم على المشرك الجنة. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقك ثم أنت تعبد غيره. لماذا؟ هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ثم أنت تتوجه بعبادتك لهذا المخلوق. إذن حكم الله عز وجل على من عمل ذلك بالخلود في النار. أما المعاصي الأخرى التي يرتكبها الإنسان فإن تاب منها في هذه الدنيا فالله عز وجل يتوب عليه، وإن لم يتب ومات وهو مرتكب لتلك المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من حكمته أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا العقل لا يخالف في ذلك، العقل نفسه يعلم على أن مرتكب الخطأ ينبغي أن يجازى بخطئه، والذي يعمل الصواب ينبغي أن يجازى بذلك الصواب. إذن من آمن بالله وأطاعه وعبده وحده لا شريك له والله عز وجل يدخله جنته التي يأتي ذكرها في الآية التالية، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الجنة الله عز وجل وعد بها المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكون المدبر لما في الكون، هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لا ينكره أحد، فالذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ولكن حينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن توحيد الربوبية لا ينكرونه بل يعترفون به ويعلمون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم في القسم الثاني وهو توحيد الألوهية يشركون مع الله غيره. إن الذي والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الذي يؤمن بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت ويقف عند هذا الحد هذا الإيمان لا يستفيد منه شيئا. فالكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمنون بهذا الإيمان، أي يعترفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وحتى الملحدون في الوقت الحاضر هم لا يدعون أنهم خلقوا أنفسهم ولا خلقوا أموالهم ولا خلقوا أبنائهم، وإنما يسندون هذا لشيء آخر، بمعنى أن هناك شيء آخر الذي أوجد هذه الأشياء. ما هو الشيء الآخر؟ يسمونه الطبيعة، يعني الطبيعة هي التي أوجدت هذه الأشياء، والفلاسفة القدامى يسمونها العلة التامة. فهذه الأشياء التي يسمونها بهذه المسميات الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة ما هو إلا هذا الكون الموجود، السماوات والشمس والقمر والبحار وهذه الأشياء، هذه كلها مخلوقة، فكيف هي توجد هذه الأشياء؟ هذا النظام في الكون لا يكون إلا من مدبر، والعقلاء يعرفون ذلك. هذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب كل يوم بهذا النظام المحكم، هل تكون عبثا؟ الطبيعة ما عندها عقل، الطبيعة لا الأرض ولا الشمس ولا القمر هذه كلها مسيرة، فكيف هذا الإحكام يعني يكون من طبيعة لا تعقل؟ هذا لا يمكن. حتى هذه الأشياء الموجودة عندنا ما يمكن يقول واحد أن هذا المسجد هذه السواري هذه الأنوار أنها وجدت بنفسها، هذا المقرفون أنه وجد بنفسه، هذا وجد موجد، من هو هذا الموجد لهذا الكون كله؟ فإذا كنا نعترف أن هذه الأشياء البسيطة القليلة الصغيرة ما جاءت بنفسها وإنما جاء بها شيء آخر، فكيف يكون هذا الكون كله، السماوات والأفلاك والبحار وما فيها، وجدت هكذا مصادفة؟ هذا لا يمكن، لأن هذا الإحكام يدل على أن هناك من هو الخالق الرازق المحيي المدبر لها. هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم من الأيام ويختلف نظامها فتطلع من المغرب، من الذي أطلعها من المغرب؟ لماذا استمرت هذه الفترة الطويلة كلها إلى ذاك الوقت المحدد ثم تعود مرة أخرى؟ من الذي تصرف فيها؟ تصرف فيها الخالق الذي أوجدها. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة، لأن الأنبياء أخبروا أممهم أن الله عز وجل خلقهم وسيميتهم وسيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم، لكن الملحدون أنكروا، قالوا هذا ما يمكن. وهذا الإنكار مكابرة، لأن الله عز وجل أخبر على أن هذا المخلوق الذي وجد وصار هكذا كان معدوما في الأول، ثم أوجده الله عز وجل من شيء يعني تافه، يعني من ماء مهين، ثم وصل إلى هذه الدرجة، ثم بعد ذلك ينكر ربه الذي أوجده. الله قال عن ذلك الكافر الذي جاء يفتت ذلك العظم ويقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال: نعم، الله عز وجل سيبعثك ثم يدخلك النار. قال الله عز وجل في كتابه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ضرب لنا مثل كيف نعيد مرة أخرى ونسي كيف وجد هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنسان لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده. الإنسان كان معدوما ثم وجد من هذا الجزء من هذه النطفة، ثم كان بشرا بهذه الصورة وأصبح يخاصم الله عز وجل، سيموت، وإذا مات سيبعث، وحينما يبعث الله عز وجل سيحاسبه على ذلك. الكفار في جاهليتهم كانوا ينكرون توحيد الألوهية وينكرون البعث، البعث يستبعدونه، كيف يعودون مرة أخرى بعد أن صاروا ترابا، بعد أن كانت هذه العظام مع التراب مختلطة، كيف تعود مرة أخرى؟ فالله أخبر بقدرته أنه إذا أراد الشيء أن يقوله كن فيكون. ذلك الرجل الذي ارتكب كل المعاصي، والحديث في صحيح البخاري، ثم حضره الموت فقال لأبنائه: أي أب أنا كنت لكم؟ الآن الآباء يحرصون على الأبناء ويجمعون لهم الأموال، ومع الأسف قد يكون جمعها من عدة طرق بأي وسيلة كانت من أجل أن يغنوا أبنائهم. هو يقول ذلك الرجل لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ معناه أنه كان أب ممتاز يقدم لهم كل ما يحتاجون إليه. ثم قال لهم: لقد علمتم أن الله عز وجل لو قدر علي ليعذبني عذاب لم يعذبه أحدا من العالمين، لأنه يقول: أنا ارتكبت كل المعاصي كل الأخطاء، ولكن إذا مت فأحرقوني. هذه وصية لأبنائه: إذا مت فأحرقوني، ثم اجمعوا هذا الرماد يعني من جسمه، وذر نصفه في البر ونصفه في البحر، يعني خذوا هذا الرماد بعد أن تحرقوني اجعلوا النصف في البر والنصف في البحر. اعتقد على أن الله عز وجل لا يقدر عليه فعمل تلك العملية، لأنه يقول: لو قدر الله عليه عذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففكر على أن هذا الأسلوب الذي اخترعه على أنه سينجيه من العذاب وصار عنده الإحراق بالنار أسهل عليه، فلما عمل ذلك العمل نفذوا أبناؤه تلك الوصية فالله عز وجل أمر البحر أن يجمع ما عنده والبر أن يجمع ما عنده، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله على حالته التي خلقه الله عليها. فقال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فعفى الله عنه. لهذا أولا هو أنكر قدرة الله عز وجل، وهذا كفر، ولكن عنده نوع، وهو أنه يعلم أن الله عز وجل إذا أخذه سيعذبه ذلك العذاب، فأنكر هذا الإنكار ظنا منه على أن عمله ذلك سينجيه. فالله عز وجل جمع ذلك في لحظة واحدة، فإذا هو واقف بين يدي الله، فلما سأله قال مخافتك يا رب، فعفى الله عز وجل عنه. الشاهد من هذا على أن الذين ينكرون البعث يقولون إذا متنا وسرنا ترابا كيف نعود مرة أخرى، فالله عز وجل أخبر على أن الذي خلقه أولا من عدم ثم أوجده سيعيده مرة أخرى، لأنه أصبح موجود تراب، في الأول كان لا شيء، فهذه الحالة الآن موجود. والله عز وجل بيّن في كتابه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان هذه الخطوط في الأصابع، فالله عز وجل قادر على إعادته حتى بهذه الصورة. وهذا البنان كما تعرفون وتسمعون في قضية البصمات التي يعملوها مع الناس، يعني البشرية كلها هذه الملايين كلها لا يمكن أن يشترك اثنين في بصمة، لا يمكن، لا بد أن يكون هناك فرق حتى بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه. فالله عز وجل أخبر على أنه بقدرته قادر على أن يجمع هذا الإنسان حتى هذا البنان أن يعيده كما كان. إذن الذين ينكرون البعث ليس عندهم دليل، الذين ينكرون أن هذه الكون ويدعون على أنه وجد بنفسه هذا ليس عندهم دليل، بل العقل يخالفهم في ذلك. هذه الشمس كما قلنا التي تطلع كل يوم من المشرق ستعود من المغرب، وفي ذلك اليوم حينما تعود لا يقبل من نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن الأنبياء أخبروا أممهم بأنكم ستبعثون وستحاسبون وستجازون على أعمالكم، فكانوا يكذبون يقولون ما في شيء، خلاص ما في لهذه الحياة الدنيا، أما الآخرة ما في آخرة. لكن حينما تطلع الشمس من المغرب الذين موجودين في ذاك الوقت يقولون صدق الأنبياء، إذن فيه بعث، عند ذلك يؤمنون. في هذه الحالة لا يقبل منهم الإيمان، لأن الإيمان هو الإيمان بالغيب، أما الشيء اللي ظاهر أمامك هذا لا تسمي إيمان، الآن شاهدت فكيف تؤمن الآن، فإيمانك غير مقبول. إذن هذا الكون الله عز وجل أوجده وسيأتي في اليوم الذي يعدمه بقدرته سبحانه وتعالى. فالإيمان كما قلنا إيمان الربوبية أي الإيمان بوجود الله عز وجل هذا لا يكفي صاحبه، وإنما الإيمان الذي ينفع هو التوحيد الذي دعا له الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا قال لأمته ما علمت لكم من إله غير، الله عز وجل أخبرهم بذلك وهم دعوا أممهم بأنه ليس هناك معبود إلا الله عز وجل، فعليهم أن يوحدوه. هذا هو القسم الثاني، وهو الذي فيه الأغلاط الموجودة. الآن في هذه الدنيا الحمد لله مسلمون، لكن يرتكبون أخطاء في هذا الجانب، وقد يظنون على أن هذا العمل الذي يعملونه ما هو إلا توسل بالصالحين وتقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو عين الشرك. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بعينه. فأي واحد ذهب إلى ولي من الأولياء، والله عز وجل قد أخبرنا عن أوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي، لأن التقوى امتثال الأوامر اجتناب النواهي، فكل مؤمن بالله عز وجل هذا الإيمان الذي نسمعه هنا مؤمن بتوحيد الله عز وجل بتوحيد الربوبية، ومؤمن بتوحيد الألوهية، وأن كل الأعمال بالعبادات كلها يصرفها لله عز وجل، هذا هو ولي من أولياء الله، لأن الأولياء هم الذين يؤمنون بالله عز وجل وهم الذين يتقونه وهم الذين يخافونه وهم الذين يعملون بما أمرهم الله عز وجل وينتهون عما نهاهم عنه. لأن التقوى هي امتثال الأوامر جميعا واجتناب النواهي. فإذا أمرك الله عز وجل بشيء أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر به الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا نهاك عن شيء فانتهيت عنه، وأمرك بشيء فعملته سواء من الواجبات أو المستحبات، هذا هي التقوى، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة المقبولة لها شرطان. الشرط الأول أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون المتابعة، يعني إذا كان هناك إخلاص فالتوحيد والعبادة والصدقات وكل عمل يعمله الإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل لا يشرك به شيئا، فهذا الشرط الأول، ألا لله الدين الخالص. الشرط الثاني أن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال الصالحة المقبولة عند الله أن تكون له خالصة وأن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أشركت في عملك شيئا فهذا العمل لا يقبل، لأن الحديث الصحيح قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكل واحد أشرك بالله شيئا عمله غير مقبول مهما كانت الأعمال التي يقدمها. وكذلك إذا لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله غير مقبول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الأعمال الصالحة لابد أن تكون كذلك، أي بما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون المتابعة ويكون الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون يؤدى على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المؤمنون، بقي الإيمان القسم الثالث، توحيد الألوهية، أولا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أي نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نؤمن بما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله عز وجل وصف نفسه بأوصاف، فعلينا أن نؤمن بتلك الأوصاف التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم أخبر على أن الله سميع بصير. عائشة رضي الله عنها تقول في هذه الآية سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. هم في حجرة، في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجرة قد تكون 4 متر في 4 متر، ولكنها تتكلم بأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاوره وتشتكي إلى الله عز وجل لأن زوجها ظاهر منها ولها أولاد منه لا تستطيع أن تنفق عليهم وهو لا يستطيع أن يربيهم، فهي تشكو على رسول عليه الصلاة والسلام ضعفها. فعائشة تقول بعض الكلمات لم أسمعها، والله عز وجل سمعها من فوق 7 سماوات. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، تقول هكذا لقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق 7 سماوات. نحن الآن نصيح بهذه الأجهزة إلا عند الجدار هناك ما يسمعنا، والله عز وجل سمع تلك المحاورة من فوق 7 سماوات. إذن نحن نؤمن بكل ما أخبر الله به عز وجل في كتابه عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه داخلة في قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا، لا بد أن يكون الإيمان مشتمل على هذه الأشياء الثلاثة جميعا. وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحات كما قلنا هي الصوم والصدقة والصلاة وكل الأعمال التي يعملها الإنسان. لا تكون صالحة ولا تكون مقبولة إلا بالشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تصدق وأكثر من الصدقات وحج وأكثر من الحج ومن العمرة ولكنه لا يخلص في تلك الأعمال لله عز وجل، وإنما يقصد منها المراعاة، فهذا لا ينفعه، لأن الدين المقبول عند الله أن يكون خالصا له، ألا لله الدين الخالص. الأمر الثاني: لو عمل هذه الأعمال ولكن على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدع من نفسه بدعا وعمل أعمالا لم يأمر بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأعمال غير مقبولة. فأي إنسان أكثر من الطاعات ولكن على سبيل البدعة وعلى سبيل الخرافات فهذه غير مقبولة منه، فلا بد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به. الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أكمل دينه لرسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته خلفائه الراشدين لا يكون دينا بعد ذلك، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. فمن أحدث بدعة في دين الله فهي مردودة عليه، والرسول حذر من ذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل الأمور موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما علينا إلا أن نعمل، وما علينا إلا أن نسأل. الله يقول: أسأله للذكر إن كنتم لا تعلمون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا جزاء المؤمنون، المؤمنون الصالحون الذين يعملون الصالحات، آمنوا بالله وآمنوا برسوله واتبعوه وعملوا بما جاء به، هؤلاء جزاؤهم هذا الجزاء: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. من دخل الجنة لا يموت وهم مخلدون فيها، وكذلك الذين يدخلون النار من الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي، هؤلاء مخلدون في النار. فالنار التي هي نار الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي هذه لا تفنى، والجنة لا تفنى، أي أن من دخل الجنة فهو خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. ومن دخل النار من الكفار، ما هو نار العصاة؟ من الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون بألسنتهم الإيمان ويبطنون الكفر. والله قد أخبر عنهم في قوله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن من نطق بلسانه واعتقد بقلبه خلاف ذلك فهذا هو النفاق الاعتقادي. ولا ننخدع بما يعمله كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ثم يظهر لك بلسانه وهو يعتقد بقلبه خلاف ذلك ويسمونه تقية. التقية ما هي دين؟ دين عند أصحابها، ولكن هذه نفاق عند أهل السنة والجماعة. يعني أنت إذا حدثك الإنسان بلسانه واعتقد بقلبه خلاف ما يحدثك به هذا عندك منافق. والنفاق من أخطر الأمور، بل الله عز وجل جعل المنافقين النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، والكفار في النار، لكن هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أشد، لأنهم في داخل المسلمين واحتموا بهذه الكلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة يعامل بالظاهر. لكن المنافق هذا جزاؤه، وإن كان في الدنيا عصم بهذه الكلمة، أي استفاد منها في الدنيا فعصم ماله ودمه، ولكنه في الآخرة خالد مخلد في النار، بل في الدرك الأسفل من النار. ندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ثم أخبر بما لهم من النعيم المقيم، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما قال ابن عباس ليس في الآخرة يعني من الأشياء الموجودة في الدنيا إلا الأسماء، يعني في الدنيا فيها تفاح، فيها موز، فيها عسل، فيها أنهار، فيها لبن، لكن هذه ما فيها إلا الأسماء. أما الحقائق في الآخرة فتختلف تماما، يعني الأسماء متفقة والحقائق مختلفة. لأننا لو لم نعرف العسل في الدنيا وأخبر الله عز وجل بأنه سيعطينا أنهار من عسل ما ندري ما هو، أليس كذلك؟ إذن عندنا اسم نعرف العسل أنه هذا الشيء الطيب الممتاز الحلو، إذن نحن عرفنا على أن في الآخرة هذا الجزاء. فالله عز وجل يجعل لعباده المؤمنين أنهارا من لبن، لبن نعرفه ولبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل، وقصور وصفها الله عز وجل في كتابه. لو ما عرفنا القصور هنا ما ندري ما هو القصر الذي سيكون في الآخرة. وكذلك في هذا الباب الأسماء والصفات، الله عز وجل وصف نفسه بصفات وذكر له أسماء، لو لم نعرف هذه الصفات ما ندري ما هي، ولكن هذا تمثيل بحيث يكون قريبا للإنسان يفهمه، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. فإذا قلنا الله عز وجل لا يسمع، فالإنسان معناه ينتبه لنفسه أنه إذا تكلم بشيء فالله عز وجل يسمعه، بل يسمع السر ويعلم السر وأخفى. إذن السمع نحن نعلمه لكن حقيقته تختلف. إذا كانت عائشة رضي الله عنها وهي القريبة في داخل الحجرة بعض الكلام لم تسمعه وسمعه الله فوق سبع سماوات، إذن فين الفرق بين الخالق والمخلوق؟ ليس هناك صلة بين الخالق والمخلوق، وإن هذه الأسماء يستفيد منها الإنسان في حياته الدنيا. كذلك قلنا في الجنة كما قال ابن عباس ليس موجودا في هذه الدنيا إلا الأسماء. إذن الله عز وجل يوم القيامة يعطينا أزواج المطهرة، الأزواج الحور العين. إذا ما كنا نعرف النساء نعرف الأزواج ووعد الله عز وجل بالحور العين ما ندري ما هو، لكن أعطانا هذا الوصف، لكن أزواج مطهرة من جميع الرذائل، من جميع ما يوجد في النساء في هذه الدنيا، لا في حيض ولا في نفاس ولا في أي شيء من جميع القاذورات، ولا هناك الأخلاق العالية الرفيعة. فالله عز وجل وعدنا هذا الوعد، فمن أراد هذه الأشياء عليه أن يشمر يعني السلعة هذه أو الزوجات، ما أحتاج فلوس يعني كما في الدنيا، من محتاج عمل. فمن أراد الحور العين فعليه أن يشمر في الأعمال الصالحة، ولا يغتر بمن يقول للشباب المساكين ألبسوا هذه الأحزمة وادخلوا فجروا أنفسكم وفجروا هؤلاء المسلمين حسب اعتقادهم هم أنهم كفار وتستقبلكم الحور العين، هذا ما يمكن. الحور العين يعني المهر غير هذا، المهر توحيد الله عز وجل والإخلاص له والعبادة والاجتهاد في هذا الجانب من صوم وصلاة وصدقة وحج وزكاة وكل شيء أمر الله عز وجل به، والاجتناب عن جميع ما نهى الله عنه. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، الله عز وجل أخبر ظلها دائم أكلها دائم وظلها في آيات كثيرة، وصف الظل يعني ظل الجنة أو الظلال الموجودة في الجنة. فمن أراد ذلك فعليه أن يشمره في هذه الدنيا، لأن العمر محدود والأوقات ليست يعني مسهلة للإنسان في كل وقت، فعليه أن يغتنم الفرصة ما دام في هذه الحياة الدنيا، يغتنم صحته إذا عنده ما رزقه الله عز وجل، يغتنم ذلك في أعمال الخير جميعا بجميع أنواعها، يعني يغتنم الصدقات، كل شيء أمر الله به فعليه أن يبادر لابتداره ولعمله، وكل شيء نهى عنه عليه أن يجتنبه وأن ينتهي عنه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا الأعمال التي توصلنا إلى الجنة، وأن يتوب علينا، وأن يتقبل منا أعمالنا ويعفو عنا، فالله عز وجل يقبل من عباده القليل ويجازيهم بالكثير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.